الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما أن قاعدة الطهارات إنما هي داخلة في المقاعد الكلية باعتبار أن هذا البحث يترتب عليه نتيجة كفية فهي طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته فيما إذا كانت الشبهة حقيقية. ولا فرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة العلم، فإن المترتب على الثانية الحرص بكلية ما لم يعلم حرمته، والمترتب على هذه القاعدة الحرص بطهارة ما لم يعلم نجاسته. وكل منهما حكم شرعي مستمر من هذه القاعدة. نعم، قاعدة طهارة الشبهات الموضوعية وقاعدة العلم في الشبهات الموضوعية لا تكون من المقاعد الكلية، بل هي من المقاعد الكفية المجتهد والمخلد فيها سواء. فإنما لم يتعرضوا لهذه القاعدة في الكتب الكلية لأنه لم يدع فيها كلام من أحدين، وهذه القاعدة متسالم عليها بين الكل، ولذلك لم يدع البحث عنها وليست موردا للنفي والإثبات. إغلاق قاعدة الهيل فقد ناقش فيها جماعة من الأخباريين وقالوا بأثارة الإحتياط. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن عدم التعرض لقاعدة الطهارة وخروجها عن المسار الكلية باعتبار أنها لا تجري في جميع أبواب الخير، فإنما هي مختصة بضمن واحد، والقاعدة الأصولية لا بد من أن تكون شارية في جميع الأبواب. توجية خبر الواحد مثلا أو توجية الاستفهام ونحو ذلك من القواعد الأصولية. ظهور الأمر في الوجود لا يكون مختصا بضمن دونها، وهذه القاعدة مختصة بضمن الطهارة ولا تجري القاعدة في غيرها. صوب السلام والصوم والمكام والسلام وغير ذلك من السلوك البشرية لا نحتاج إلى هذه القاعدة في تلك الأسباب، وإنما نحتاج إليها فيما نشك في طهارة من نجاسته. وهذا مختص ببابين. ما ذكره من الاختصاص لا إشكال فيه، لأما إن هذا يوجب خروجها عن المسائل الكلية فلا، إذ لا يعتبر في المسألة الكلية إلا وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط، سواء سلك منه حكم مختص بباب أو يقتاد إليه في جميع الأبواب. لم يشترط المسألة الكلية أن يرتاج إليها في جميع أبواب الجهد كيفة وجملة من المباحث، لا يترتب على نتيجتها إلا استنتاج حكم شرعي في أبواب خاصة، كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد مثلا. هذا لا يجوز في غير العبادات. النهي عن اجتماع الامر والنهي انه جائز، هذا مختص بموارد الامر والنهي في الابواب التي لا يكون فيها امر ونهي، يبحث فيها عن الامور الاخرى. لا نتيجه هذا النهي لا يترتب عليها قاعده في تلك الابواب، فلا يعتبر في البحث الاصولي وفي المساله الاصوليه أن تكون النتيجة جارية في جميع الأبواب، وتكون جميع الأبواب مشتركة في الحاجة إلى هذه المسألة. هذا ليس لازما. وقد يقال إن الطهارة والنجاسة مستمران واقعیان حسد من خوشداره و شکر فی نجاست شیر او تارده شکر به تکلیف و الانتباع فتکون هازان رسونت الموضوعیه لا ندری انها رسته خواهر واقع او ندسون واقع فشک این ماهورت انتباق الواقع علا ماهور المسکوزهی در شبهات المشناقیه البحث عن حسن شبهات المشناقیه لا يكون من المسائل الكونیه و هذا الكلام بله از ظاهر انه واجب الفتا فانه ان اريد ان اسمها رسل النجاسه امران واقعیات یعنی حکمان شرعیات نشأ عن مصلحة و مصلحة واقعية واقعية هذا صحيح الحكم الشرعي لا يكون ذواتا لكن لا سبب لا بد من أن يكون الحكم بطهارة جيد وبنجاسة شيء آخر ناشئا عن سبب وموجب مصلحة مقتضية لجعل هذا الحكم إن كان المراد من أمر الواقعي هذا المعنى فهو سليماً لكن جميع الأحكام الشرعية كلها كذلك لا يقتص بالطهارة والنجاسة الوجوب أيضاً كذلك وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر لا بد أن ينشأ عن أمر بلا موجب وبلا سبب الثاني لا يجعل الوجود لسير والتحريم لسير آخر إلا على مثلة الأطائرة الأدنية ذهبوا إلى أن الأحكام لا بد من أن تكون تابعة للمصالح أو المفاسد أو ولا أقل من أن نقول إنها تابعة للمصالح في نفس الأحكام لا في المتعلقات كما ماله يقابل كفاية قسمة الله نفسه كيف ما كان فإن فريجة فأنهما أمران واقعيان يعني إنهما نشا من سبب واقعي فهذا صحيح ولكن جميع الأحكام كذلك فلا اقتصاد بالاستثمار المجرد إذا سكتنا في وجود شيئين فإذا نشك في أن هذا مسئلة إلزامية جعلت المولى إلى جعل الوجود أو ليس ثلاث مسئلة فلست ثلاث لهذا الكلام بالطهارة والنجاسة لأن أريد أنه أمران واقعيان يعني ليس بحكمين مجئونين كفرارة شيئين وبرودة شيئين مثلا جبوسة شيئين رطوبة شيئين التي لا سبيل لنا إلى معرفتها ولكن الأخلاء تكبوا عن ذلك فقالوا إن السواء الفلاني حاضر وذات بارضون ذات يابسون ذات رسمون ليس لنا قريب إلى معرفة ذلك حتى هارة والنجاسة أيضا من هذا القديم يعني أمر واقعي كالحرارة والبرودة ولكن الشارع كتب عن هذه الأمور الواقعية هذه الأمرية كما كتب الأطباء مثلا عن حماس الأشياء وأن هذا الشيء بارد حار مثل قابض بل له أثر في زيادة الدم له أثر في نقصان الدم وهكذا آثار الأشياء الأدبية إن أراد ذلك فهذا خلاف ظواهر الأدبية ظاهر الادله ان الطهارة والنجاسه حكمان شرعیان مجعولان غاية الامر من المجعولات الوضعیه لا من المجعولات التکلیفیه فلیس الله بانس نفسهما من الامور الواقعیه نعم منشأه لهو المصلحة الرجال امر واقعی و اما هو بنفسه فهو حكم غاية الأمر حكم وضعي لا تكليفي ولو سلمنا هذا فرجا سلمنا أن الطهارة والنجاسة من قبيل الحرارة والبرودة مثلا أمران واقعيان وشك شك في الانتباه فأن الشيء الفلاني مشتاق له أو لا، إلا أنها جاء لا يكون من التراث الموضوعية، فإن التراث الموضوعية ما يكون المرجع فيها هو العرض. إذا شككنا في أن هذا الشيء خمر أو ليس بخمر، ماء أو ليس بماء، زبيب أو ليس بزبيب، وهكذا. وأما أن هذا الشيء طاهر أو نجس في الواقع، فرزن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان، المرجع فيه هو الشارع، لا بد من أن يسأل الشارع، كما أن المرجع في أثر شيء وأنه يؤثر في الحرارة أو في البرودة، المرجع هو الحديث. هذا مرجعه هو الشارع، لا بد أن يسأل الشارع عن أن هذا الشيء مشتاق للطاهر أو النجس، فالشبهة حكمية لا مال، لأننا لا نريد بالشبهة الحكمية إلا الشبهة التي لا بد من الرجوع فيها إلى الشارع، بخلاف الشبهة الموضوعية التي لا يرجع فيها إلى الشارع، فإنما يرجع إلى الأرض. فكيف ما كان فهذه المسألة مسألة كلية، يعني مسألة الشارع، ولكن لم يتكلم فيها في الأصول لما ذكرناه من التكلم عليها وعدم وقوع الخلاف في هذه المسألة. ثم إن شيخنا الأنصاري رضي الله نفسه تسلم التكة في التكييف بعدما بينا أن موارد الأصول الحث فيها عقلي، ما كان من الشك في التكليف قسمه إلى ثمانية أقسام، لأن الشك في التكليف قد ينشأ من فقدان النفس، بعد الناس نشك في أنه حرام أو ليس بحرام، وقد يكون ناشعا من إجمال الناس، فالنفس يكون مجملا غير ظاهر الجلالة، فنتشك في حرمته وعدم حرمته لإجماله، إما لإجمال في ناحية الحكم أو لإجمال في ناحية المتعلق. فرضنا أن الغناء حرام، مرتبة من الغناء حرام يقينا، المرتبة الأخرى دون هذه المرتبة نتشك في حرمتها لإجمال الناس، لا ندري أنها زايدة عليه الغناء أو لا يسلم، أو إذا فرجنا أن الدال على الحكم مجملون، مثل كلمة لا ينبغي مثلا، لم نستظهر من كلمة لا ينبغي فرزان أنه يدل على التحريم فمجملون، فلا ندري أنه حرام أو ليس بحرام لإجمال الدليل. هذا هو الحكم الثاني. القسم الثالث، ما إذا كان الدليل خارجا، لو فرضنا أن دليلا دل على تحريم شيء ودل دليل آخر على عدم تحريمه فتعارضا، ففي مورد المعارضة نشك في حرمته وعدم حرمته ومنشأ ذلك هو تعارض الناس، لقد نكون الشبهة لأجل الانتباه الخارجي الشبهة المستاقي أن السر للموجود ولا إجمال فيه ولا تعارض، ولكن لا ندري أن هذا مستاق له أو ليس مستاق له، كما إذا رأينا مايا وشككنا أنه خمر أو ليس بخمر، دليل حرمة الخمر لا معارض له موجود ولا إجمال فيه، إلا أن الشك في التحريم من جهة الانطباق الخارجي لا ندري أن ما في الخارج مصداق للحرام أو ليس مصداق للحرام كأقسام. بس جميع هذه الأقسام كما يمكن تسليمها في صفة التحريمية، يمكن تسليمها في صفة الوجودية، في صفة الوجودية أيضا نقول أنه نشك في وجود شيء لعدم الناس أو لتعارض الناس أو لإجمال الناس أو من جهة الموضوع الخارجي على الانطباق الخارجي، فتكون الأقسام الثمانية. الكسب في التدريج الى الختم الى اقساط الثمانيه هكذا ذكر قدس الله عنك قد يدور الامر بين الحرمه وغير الوجوب وقد يدور الامر بين الوجوب وغير الحرمه وكل منهما ينقسم الى اقسام ثم ذكر بعد ذلك ما اذا دار الامر بين الوجوب والحرمه مورد التقييد كما يبينه وكان عليه قدس الله نفسه أن يذكر على ما ذكره أن يذكر أربعة أقسام غير ما ذكره وهو ما إذا علمنا بوجوب شيء أو حرمته أو إباحته لا نعلم بالوجوب أو الحرمة فقط ليكون من دوران الأمر بين المتعارضين نحتمل الوجوب ونحتمل التحريم ونحتمل الإباحة حكم هذا حكم الشك في الوجوب من دون اكمال الحرمه وحكم الشك في الحرمه من دون اكمال الوجوب هم لا توارد يعني شك بالشك لا ندري ان هذا الشيء هل هو واجب من قبل المولى او ليس بواجب حرام من قبل المولى او ليس بحرام نحتمل ان لا يكون واجبا ولا حراما اذا قلنا بالبراءه في الصبحة التهريمية المحزة وفي الصبحة الوجوبية المحزة نلتزم بالبراءة هنا إذا فإن الملاك هو عدم التكليف الشك في التكليف وعدم العلم بجنس التكليف هنا إذا ليس لنا علم بجنس التكليف لاحتمال الإباحة على الفرد ولكن مع ذلك التغيير ما ذكره صاحب الشكاية قدس الله نفسه من إلغاء هذه الأقسام بالكلية والتكلم في مسألة واحدة وهو الشك في التكليف إذا كان التكليف مسبوقا فيه فمن أي سبب كان الشك فيجري فيه البراءة البراءة العقلية أو البراءة النقلية ألا ما نتكلم إن شاء الله من دون فرق بين هذه المسائل يعني نظر عن كبرى الكليات قابلة الانطباق على جميع هذه المسائل من كان جماعة من الأحماريين وافقونا في الرجوع إلى البراءة في عدة من هذه المسائل مثل الشبهات الوجوبية القصرية والموضوعية وفي الشبهات التحريمية الموضوعية فقد خالفونا في الشبهات التحريمية لكن هذا لا يكون سببا لتسهيل المسائل ولتشقيق الشروط الميلاد ميلاد واحد على ما نبين عدم وصول التكليف من قبل المولى موجب للرجوع الى البراءة عقلا ونقلا على ما نبين ان شاء الله القائل بوجوب الاحتياط لا بد له من اقامة الدليل اذا استقام الاخماري الدليل على وجوب الاحتياط في موردين نتبعه فيه للاخر الاخمار مغيره اذا المناسب ان يبحث عن كبرى كليه فيما إذا كان التكليف مخبوكا به لم يعلم حتى جامع التكليف مثل دوران الأمر بين الوجوب والحرمة نحتمل أن الشيء مباح ونحتمل أنه حرام نحتمل أنه مباح ونحتمل أنه واجب أو مستحب واجب نحتمل أنه حرام نحتمل أنه واجب ونحتمل أنه مباح جميع ذلك من أجل سبب الإنسان فقدان الناس أو إجمال الناس أو الصلة الموضوعية هذا مورد للبراءة فقد اكتفنا صاحب الكفاية تقدس الله نفسه اسما واحدا وهو ما إذا كان الشك في التكليف من ناحية التعارض الناس هنا ذكر أنه خارج من مسألتنا هذه وداخلة في مسألة التعادل والترجيح والتأكيد أن الحكم في هذه المسألة هو الترجيح إن كان وإلا فالتقييد. معلوم أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يكون مع عدم الدليل. وفي هذه المسألة يعني مسألة تعارض النفسين فيه دليل على الحكم تعيينا أو تقييدا. إن كان في أحد الدليلين ترجيح على الآخر فالدليل على الحكم موجود وإلا فالتقدير أيضا الدليل موجود على كلا التقديرين لا تصل النوبة إلى الأصل العملي وإشارة البراءة فلذلك أفرد هذه المسألة إن تعارض النسلين ففي جميع موارد عدم الناس أو إجمال الناس أو كون السمات موضوعية كانت السمات وجودية مهزة أو فهرية مهزة أو ملفقة من الوجودية والتعريمية على ما ذكرنا كل ذلك مورد للبراءة. الخالق مورد تعارض النفسين هذا داخل بلی فی کبرا وجود دلیل علی الحکم تعینا او تکیرا فقضیت المسائل لنا المسائل الست التي ذکرها الشرک حدث الله نفسه كلها يندرج تحت هذه الكبرى وسنبين ان شاء الله تعالى ان مساله تعارض النفسين ايضا لا بد من ادراجها في هذه المساله